بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله
أن ينفع به الجميع.
السلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: فصل.
الدرس 39.
وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. فصل.
كافي.
ومن الإيمان بالله.
كيف يا شيخ؟ كافي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الفصل الذي عقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو متعلق بعلو الله عز وجل. هذا الفصل وما قبله من فصل فيما يتعلق بالمعية، فإنهما متعلقان بعلو الله عز وجل، وهو أن الله عز وجل أثبت لنفسه علوه، وأثبت لنفسه معيته وقربه. وعلوه لا ينافي قربه ومعيته، فالقاعدة الشرعية في أسماء الله وصفاته أننا نثبت ما أثبت الله لنفسه، وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وكما ذكر السلف عن صفات الله: أمروها كما جاءت فنؤمن بها على ظاهرها من غير تأويل لها، ونعلم علم اليقين أن نصوص الشرع لا تتعارض، فنثبت علو الله ونثبت قربه ومعيته، ونعلم علم اليقين لا ريب فيه أنه لا تناقض بين ذلك. وإنما ظن من ظن التعارض، فلهذا لجأوا إلى نفي علو الله أولئك الذين مثلوا الله بخلقه، فنظروا إلى المخلوق ووجدوا أنه يستحيل أن يجمع بين أن يكون في العلو وأن يكون في القرب والمعية. فلما نظروا في المخلوق استحالة اجتماع هذين الوصفين، نفوا ذلك عن الله عز وجل. وهؤلاء الممثلة الذين يقيسون الأمور الغيبية بالأمور المحسوسة، ويضربون لله الأمثال، فضلوا وأضلوا عن سبيل الأنبياء والمؤمنين والسلف الصالحين. فكما أن من الإيمان بالله إثبات علوه عز وجل، كذلك من الإيمان بالله إثبات معيته كما يليق بجلاله، وإثبات قربه لخلقه كما يليق بجلاله عز وجل. ولا منافاة بين ذلك، ولا نقيس الله بخلقه، لأن الله عز وجل نفى ذلك عن نفسه في عدة من الآيات، حيث قال عز وجل: هل تعلم له سميا؟ وقال عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقال عز وجل: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهؤلاء أتوا المشبهة من أنهم أولجوا العقل في أمور الغيب. الواجب على المسلم أن يستسلم لنصوص القرآن والسنة، ويؤمن بكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل ذلك داخل بالإيمان بالغيب. فكل ما أخبر الله به نؤمن به ولا نعارضه بعقل وقياس. وهذا الذي سلم أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة من الزيغ والضلال، لأنهم آمنوا بكل ما أخبر الله به وبكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفاته عز وجل، متجنبين هذه المحاذير التي ضل بها كثير من الناس: التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف. فهذا الفصل عقده شيخ الإسلام لإثبات قربه عز وجل من خلقه. قال رحمه الله: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك أي بين هذين الوصفين له في قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فنثبت القرب لله سبحانه وتعالى وأنه قريب. وقد ذكر العلماء أن قرب الله تعالى بعض أهل العلم قسمه إلى قسمين كالمعية: قرب عام، وهو الذي مقتضاه الإحاطة والعلم، وقرب خاص، وهو الذي مقتضاه الإجابة والإثابة كما دلت عليه النصوص. ومن العلماء من قال بأن القرب هو خاص فقط، ما جاءت به النصوص في القرآن والسنة إنما يراد به كلها القرب الخاص، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن القيم كما ذكر ذلك في مدارج السالكين على قوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء، قال: فهذا قرب الإحاطة العامة. وأما أقرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه، وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفي الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال: فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون، انتهى. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: وأما القرب فلا يقع في القرآن إلا خاصا، وهو نوعان: قربه من داعيه بالإجابة، وقربه من عابده بالإثابة. وقال السعدي رحمه الله تعالى كما في تفسيره: والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. هذا على رأي القول الأول الذين يقسمون القرب إلى قرب عام وقرب خاص. وأما الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم وهو أن القرب، كل النصوص التي وردت في القرب إنما هو قرب خاص. المقصود أن إثبات القرب لله عز وجل نثبته كما جاءت به النصوص، وأن قربه لا ينافي علوه واستواءه على عرشه، بل نؤمن بذلك كله كما دلت على ذلك النصوص. فقوله رحمه الله: كما جمع بين ذلك، أي القرب الإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم، فإن الله يسمع ما تتلون وتذكرون وتدعون، فإنكم لا تدعون أصم، أي لا يسمع ولا غائبا عن دعائكم وذكركم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ففي ذلك إثبات قرب الله عز وجل. ولا يلزم من إثبات القرب المخالطة مع الخلق، بل هو مع قربه هو في علوه سبحانه وتعالى. قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، أي جميع صفاته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه. فالله عز وجل جمع بين هذين الوصفين. وشيخ الإسلام يتضمن قوله الرد على من نفى اجتماع هذين الوصفين، وذلك لأنهم قاسوا الله بخلقه ومثلوا أولا ثم عطلوا. مثلوا الله بخلقه أولا، تصوروا أن هذا لا يكون، كما أنه يستحيل أن يكون في المخلوق، فقالوا يستحيل أن يكون عند الله عز وجل ذلك، فهم وقعوا في التمثيل أولا ثم وقعوا في التعطيل لما قصدوا تنزيه الله عز وجل. وهذا جلبه لهم أنهم قاسوا الله بخلقه ومثلوا الله بخلقه. وهذه النصوص تقوي قلب المؤمن بالله عز وجل وطمعه في رحمته وفضله وثقته بالله عز وجل إذا علم بأن ربه قريب منه وأنه يسمع دعاءه ويستجيب دعاءه، فتقوى علاقة العبد بالله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك الله في كتابه ذكر هذه الصفة ليربي خلقه على التعلق به والإيمان به. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وسبب نزول هذه الآية أنهم سألوا أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فنزلت هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والرسول صلى الله عليه وسلم ربى أمته وأصحابه على ذلك، لما كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر مجتهدين في ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مربيا لهم ومشعرا لهم بأن الله يسمعهم وأن الله ليس بغائب عنهم وأنهم يؤمنون بالله خيرا: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا على أنفسكم، فلا ترفعوا أصواتكم، فإنكم لا تدعون أي لا تعبدون ولا تسألون أصم. وهذا فيه نفي صفة الصمم عن الله عز وجل، وهو نفي يتضمن إثبات ضده من صفة الكمال، وأن الله عز وجل سميع ولا غائبا، فهو معكم أينما كنتم. إن الذي تدعونه أي تسألونه وتعبدونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا القرب قرب استجابة وقرب إثابة. فالواجب على المسلم أن يؤمن بصفات الله، بكل ما أخبر الله وبكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤمن بهذه الصفات ويعمل بأثرها ويعبد الله بما تتضمنه هذه الصفات. لأن المقصود من تعريف الله بنفسه لعباده كي يتعلقوا به فيعبدونه حق عبادته راجين خائفين. وعلى المسلم أن يتبع مسلك السلف في إثبات الصفات، نمرها كما جاءت على ظاهرها، نعلم معناها ولا نعلم كيفيتها، ولا نمثل الله بخلقه، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونعلم أن أهل البدع إنما ضلوا حتى وقعوا في التشبيه والتعطيل، أتوا أنهم قاسوا الغيب بالمحسوس، وقاسوا الله وصفاته بالمخلوق وصفاته، فتجنبوا طريق السلامة وتجنبوا طريق الصحابة. هذا والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.